أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلام نقدمان عساني الذي ذكره السيد المستعذ قدس الله نفسه من عدم تطبيق قاعدة الملازمة بين حكم العاقل بالحوزن وحكم الشارع بالوجوب وحكم العقل بالقبح وحكم الشارع بالحرمات. وهذه القاعدة لو تمت فهي لا تنتفق على قبح التجزي لمانعين. وقد تقدم الكلام في المانع الأول ونقده. فأما المانع الثاني فقد ذكر سيد الأستاذ قدس الله نفسه أنه لا بد من التفسير بين الحسن والقبح في مراتب علل الأحكام وبين الحسن والقبح في مراتب معلولات الأحكام. أما الحسن والقبح إذا كان في مرتبة علل الأحكام فالملازمة ثابتة. فإذا حكم العقل بحسن رد الأمانة فالشارع حكم بالوجوب. وإذا حكم العقل بقبح الخيانة فالشارع يحكم بحرمتها. أو إذا حكم العقل بحسن الصدق وقبح الكذب فالشارع يحكم بالوجوب في الأول وبالحرمة في الثاني. فالملازمة في هذه الموارد ثابتة بين حكم العقل بالحسن وحكم الشرع بالوجوب وحكم العقل بالقبح وحكم الشرع بالحرمات. فهذه الملازمة على تقدير ثبوتها فهي ثابتة في هذه الموارد. أما في موارد علل الأحكام كحكم العاقل بحسن الطاعات فإن حكم العاقل معلول لثبوت الحكم في المرتبة السابقة. أو حكم العاقل بقبح المعصية فإن هذا الحكم العقلي معلول للحكم الشرعي الثابت في المرتبة السابقة. فهذه الملازمة غير ثابتة في موارد معلولات الأحكام. فحكم العاقل بحسن الطاعة لا يستلزم حكم الشارع بالوجوب بوجوب الطاعة. وحكم العاقل بقبح المعصية لا يستلزم حكم الشارع بحرمتها بحرمة المعصية. ومن هنا يكون الأمر بالإطاعة والنهي عن المعصية إرشادي وليس بمولوي. فإن الملازمة بين حكم العقل بالحسن وحكم الشارع بالوجوب المولوي غير ثابت. وكذلك حكم العقل بقبح المعصية وحكم الشارع بالحرمة المولوية غير ثابتة. وقد أفاد قدس الله نفسه في وجه ذلك أن حكم العاقل بالحسن بحسن الطاعة وحكمه بقبح المعصية إن كان كافيا لتحريك المكلف ودعوته إلى الإتيان بالواجب والابتعاد عن الحرام إن كان كافيا ذلك. فلا مقتضي لجعل الوجوب الشرعي المولوي في مورده أي مورد حسن حكم العقل بحسن الطاعة، فلا مقتضي لجعل الحكم الشرعي المولوي في مورده لأنه لغو وبلا فائدة، فذلك لأن الغرض من وراء هذا الجعل هو تحريك المكلف والدعوية والمحركية، والمفروض أن حكم العقل بذلك يكفي للمحركية والدعوية، فإذا كان حكم العقل بذلك كافيا فجعل الحكم الشرعي المولوي بهذا الغرض لغو، فلا لغو وصدور الله من المولى الحكيم مستحيل، فإذا لا بد من حمل الأمر إذا ورد بالطاعة من حمله على الإرشاد، ولا يمكن أن يكون أمرا مولويا. وأما إذا لم يكن حكم العاقل بحسن الطاعة فقبح المعصية كافيا لتحريك المكلف ودعوته إلى الإتيان بالواجب والابتعاد عن الحرام، والجامع دعوة المكلف إلى طاعة المولى وأداء حقه وهو حق الطاعة إذا لم يكن حكم العقل كافيا في ذلك، فلا فرق بين الوجوب الأول والوجوب الثاني. فإذا جعل المولى الوجوب الثاني المتعلق بالطاعة الوجوب الشرعي المولوي بهذا الغرض، فحكم العقل بحسن طاعته أيضا لا يكفي، لا يكفي لتحريك المكلف ودعوته إلى انتصاله إلى الإتيان به، كما أن حكم العقل بكفل معصيته معصية هذا الوجوب الثاني لا يكفي لتحريك المكلف ودعوته إلى الابتعاد عنه، لا يكفي ذلك، لا فرق من هذه النواحي بين الوجوب الأول وبين الوجوب الثاني. فإذا لم يكن حكم العقل بحسن طاعة الوجوب الأول كافيا لتحريك المكلف ودعوته إلى الإتيان بالواجب، كذلك لا يكفي حكم العقل بحسن طاعة الوجوب الثاني كافيا لتحريك المكلف ودعوته إلى الإتيان بالواجب وانتصاره، فمن أجل ذلك لا يمكن جعل الحكم الشرعي المولوي المتعلق بالطاعة أو جعل الحرمة الشرعية المولوية المتعلق بالمعصية. هكذا ذكره السيد المصطفى قدس الله نفسه، وللمناقشة فيه مجال، فإن حكم العقل بحسن الطاعة وقبح المعصية وإن كان كافيا في نفسه لتحريك المكلف نحو الإتيان بالواجب وانتصاره ودعوته إلى الابتعاد عن الحرام والجامع أن حكم العقل بحسن الطاعة وقبح المعصية كافٍ لتحريك المكلف دعوته إلى طاعة المولى وأداء حقه وهو حق الطاعة كافٍ في ذلك. ولكن مع ذلك أن المولى قد يرى مصلحة في تأكيد هذا الحكم العقلي بجعل الوجوب الشرعي المولوي المتعلق بالطاعة وبجعل الحرمة الشرعية المولوية المتعلقة بالمعصية فإن هذا الوجود قد أحدث ملاكا جديدا للطاعة وهو حق طاعة المولى وأحدث داعيا جديدا للمكلف ومن الواضح إذا زممنا الداعي الثاني إلى الداعي الأول فالمجموع أقوى وأكد من كل واحد منهما في نفسه فإذا لا يكون جعل الوجوب الشرعي المولوي المتعلق بالطاعة الأول وبلا فائدة فإنه يؤكد داعية وجود الأول فالمجموع يكون أكد وأشد من داعية كل منهما في حد نفسه فداعية المجموع لا محالة تكون أكد وأقوى من داعية كل منهما بنفسه إذ لا شبهة في أن المولى يرى أن الملاكات الواقية وتحصيلها وتحصيل الملاكات الواقية عند المولى أهم من كل شيء اهتمام المولى بالحفاظ على الملاكات الواقية وعدم رضائه بتفريقها فإن هذا يدعو المولى إلى جعل الوجوب الشرعي المولوي للطاعة وإلى جعل الحرمة الشرعية المولوية للمعصية فإن هذا الوجوب قد أحدث ملاكا جديدا للطاعة وداعي جديدا وكذلك الحرمة قد أحدثت ملاكا جديدا وداعيا جديدا فمن أجل ذلك لا يكون هذا جعل الوجوب المولوي لغوا لأن حكم العقل لا يتطلب ما يراه المولى من الأهمية فإن المولى يرى أهمية الملاكات الواقعية والحفاظ عليها وعدم تفريجها فإن الملاكات أهم والعقل لا يدرك إلا بمقدار أن الملاكات الواقعية لازمة بدرجة اللزوم أما أنها أطوار أشد من ذلك العاقل لا يتتلع ذلك فإن العاقل يكشف الملاك من الوجوب ولا يكشف من الوجوب إلا بمقداره هذا الملاك لازم أما أنه أكبر من ذلك درجة ومرتبة فلا تريق له إليه أما المولى إذا رأى أن الملاك أكبر من ذلك ولهذا يرعى وجوب حفظ الملاك ولا يرزى بتفيك هذا الملاك فمن أجل ذلك اهتمام المولى بالملاك يدعو المولى له إلى جعل وجوب مولوي متعلق بطاعته متعلق بالطاعة وإلى جعل الحرمة المولوية متعلقة بالمعصية فإذا هذا الوجوب يكون داعيا ثانيا وإذا زممنا هذا الوجوب إلى الوجوب الأول يتأكد الداعية وتتأكد المسؤولية مسؤولية العرض فإذا كيف يكون جعل هذا الوجوب لغوا ولا فرق حينئذ بين أن يكون حكم العقل بالحسن بالقوف في مرتبة علل الأحكام أو في مرتبة معلولاتها لا فرق من هذه الناحية كما أن حكم العقل بالحسن والقوة في مرتبة علل الأحكام يستلزم جعل الوجوب والحرمة كذلك حكم العقل بالحسن والقوة في مرتبة معلولات الأحكام أيضا يستلزم حكم الشارع بالوجوب والحرمة والحرمة وبعبارة أخرى أن الأمر الثاني تعلق بنفس ما تعلق به الأمر الأول غاية الأمر أن الأمر الأول تعلق بالفعل بعنوانه الأولي والأمر الثاني تعلق بنفس الفعل بعنوانه الثاني مثلا الأمر الأول تعلق بالصلاة بعنوانها الأولي وباسمها الخاص وبعنوانها المخصوص وأما الأمر الثاني تعلق بنفس الصلاة بعنوان ثانوي وهو عنوان الإطاعة وكذلك الحال في الحرمة فإذا الأمر الثاني تعلق بنفس الأمر الأول فكلا الأمرين يدعو إلى الإتيان بالصلاة فكما أن الأمر الأول يدعو المكلف إلى الإتيان بالصلاة فكذلك الأمر الثاني والعاقل كما يحكم بحسن طاعة الأمر الأول كذلك يحكم بحسن طاعة الأمر الثاني فإن العاقل يدرك استحقاق المثوبة على امتثال الأمر الأول كذلك يدرك استحقاق المثوبة على امتثال الأمر الثاني وكذلك يدرك استحقاق العقوبة على مخالفة الأمر الأول، ويدرك استحقاق العقوبة على مخالفة الأمر الثاني. ومن الواضح أن من شيء تحريك المكلف ودعوته إلى طاعة المولى إذا كان أمرين فهو أقوى من أن يكون أمرا واحدا، إذا كان عقوبتين فهو أقوى من أن يكون عقوبة واحدة. فإن المكلف زعم أنه إذا ترك الصلاة فيستحق عقوبتين، فلا شبهة في أن ذلك منشأ أقوى، ودعوته إلى الإتيان بالصلاة أقوى من أن يدرك المكلف استحقاق عقوبة واحدة على ترك الصلاة. فإذا من شيء تحريك المكلف إذا كان عقوبتين فهو أقوى من أن يكون عقوبة واحدة عقوبة واحدة. ومن هنا يظهر أن ما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه من أن حكم العقل بالحسن وبالقوة إذا كان كافيا فلا مبرر لجعل الحكم الشرعي لجعل الوجوب الشرعي المولوي في مورده لأنه لغو. ومن هنا يظهر أنه لا يكون لغوا، فإن جعل الوجوب الشرعي المولوي في مورده بل ملاك اهتمام المولاي بالملاكات الواقعية والحفاظ عليها وعدم رضا المولاي بتفريط تلك الملاكات في كل حال، فهذا يدعو المولى إلى جعل وجود آخر وهو أحدث ملاكا جديدا للطاعة وداعا جديدا لتحريك المكلف. فإذا كيف يكون لغوا؟ وأما ما ذكره قدس الله نفسه من أن حكم العاقل بحسن طاعته وكفر المعصية لو لم يكن كافيا لتحريك المكلف، فإذا أيضا لا معنى لجعل الوجوب وجوب الشرعي المولوي للطاعة. فإن حكم العاقل بحسن طاعته وكفر معصيته أيضا لا يكفي لتحريك المكلف، فإن وجوب الثاني كالوجوب الأول ولا فرق بينهما. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه مبني على الخلط بين المقام وبين ما إذا كان الوجوب الثاني مقابل الوجوب الأول وفي عرض وجوب الأول. فأما في المقام الوجوب الثاني في طول الوجوب الأول ومتعلق بنفس ما تعلق به الوجوب الأول، فمن أجل ذلك يتأكد محرك محركيته. أما الوجوب الثاني تعرف بنفس ما تعرف به الوجوب الأول آية الأمر بعنوان ثانوي وما ذكره قدس سره إنما يتم بالوجوبين عرضيين كوجوب الصدق ووجوب رد الأمانة فإن وجوب رد الأمانة إذا كان حكم العقل بحسن طاعته وكف معصيته لا يكفي لتحريك المكلف كذلك الحال في وجوب الصدق فإن حكم العقل بحسن طاعته وكف معصيته أيضا لا يكفي ما ذكره إنما يتم في الوجوبين عرضيين لا في المقام فإن في المقام الوجوب الثاني في طول الوجوب الأول ومتعلق بنفس ما تعلق به الوجوب الأول فالنتيجة أن ما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه من التفسير بين الحسن والقرب في موارد علل الأحكام وبين الحسن والقرب في مراتب معلومات الأحكام لا وجه له لا وجه لهذا التفسير ثم إن للمحقق النهائي قدس الله نفسه في المقام كلاما نتكلم فيه.